بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا يوم الأربعاء العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 2437، ومعنا هذا المجلس في شرح بلوغ المرام. وقفنا عند الحديث الثالث بعد 400 بترقيم المحقق عصام موسى هادي، وهو الحديث أو خاتمة الأحاديث في باب صلاة الكسوف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه، أي عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. إذن هذه 3 أحاديث أو حديثان وأثر، حديث وأثرين. حديث عبد الله بن عباس في ما يقال عند هبوب الريح، وأثران عن ابن عباس وعلي في الصلاة عند حصول ما يشبه الكسوف كالزلازل والآيات العظيمة وغير ذلك. هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هي أحاديث ضعيفة. أولا، حديث عبد الله بن عباس قال فيه: رواه الشافعي. الشافعي هو الإمام المشهور أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، أحد الأئمة 4 أصحاب المذاهب 4 المتبوعة، وهم على الترتيب الزمني: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، والشافعي وأحمد. والشافعي له كتاب اسمه كتاب الأم، ذكر فيه مسائل الفقه مسألة مسألة من أول الفقه إلى آخره، وافتتحه بمسائل في أصول الفقه وقواعد الدين. سميت هذه المقدمة بالرسالة، الرسالة للشافعي. وفي ثنايا هذا الكتاب يذكر الحافظ أو الإمام الشافعي رحمه الله مروياته بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت هذه المرويات فخرج كتاب المسند للشافعي مرتبا بتأليف بعض العلماء وجمع بعض أهل العلم. فإذا قال العلماء أخرجه الشافعي أو رواه الشافعي فيرجع أو يراجع في ذلك كتابه الأم، أو يرجع إلى كتابه المسند. يقول: ورواه الطبراني أيضا. والطبراني له 3 كتب مشهورة: معجم الطبراني الكبير، ومعجم الطبراني الصغير، ومعجم الطبراني الأوسط، الكبير فالأوسط فالصغير. وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، طبع معجم الطبراني الكبير في نحو أكثر من 20 مجلد، وطبع الأوسط في 10 مجلدات، وطبع الصغير في مجلد أو في مجلدين بحسب الطبعات. فإذا قال العلماء رواه الطبراني فالمقصود رواه في المعجم الكبير، فإذا رواه في غيره فإنهم يقيدونه فيقولون رواه الطبراني في كتاب كذا. وهذا الحديث إسناده ضعيف لأنه جاء من طريق حسين بن عبد الله وغيره عن عكرمة عن ابن عباس، والأسانيد فيها ضعف شديد. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة عن إسناد الطبراني والشافعي إنه ضعيف جدا، فيكتب عند هذا الحديث حديث ضعيف جدا. هذا الحديث اشتمل على ماذا؟ اشتمل على ذكر الدعاء عند هبوب الريح. وهذا الدعاء بهذا اللفظ لم يثبت، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يدعو إذا عصفت الريح فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فيدعو المسلم عند هبوب الريح بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هبت الريح كان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاء أيضا في المسند وغيره من حديث أبي وغيره. جاء أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. إذن يشرع الدعاء بهذه الأدعية عند هبوب الريح، وهذا هدي نبوي عظيم يجعل المسلم دوما في تأمل وتدبر لآيات الله. فإن هبوب الريح قد وقع عذابا على بعض الأمم، ربنا جل وعلا يقول: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، على قوم عاد، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وسماها الله جل وعلا في كتابه بالريح العقيم، يعني التي لا خير فيها. وقد ذكر بعض العلماء أن الريح وردت في القرآن بهذا اللفظ للعذاب، ووردت للخير بلفظ الرياح، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. والمقصود أن المسلم يشرع لها أن يدعو بهذه الأدعية الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما أثر عبد الله بن عباس الذي ذكره الحافظ بعد ذلك فقال: وعنه، أي عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. فالحافظ يقول: رواه البيهقي، وهو كذلك. البيهقي إمام كبير من أئمة الحديث والفقه، وله كتب كثيرة، وكلها أو كثير منها مطبوع. من أشهر هذه الكتب كتابه السنن الكبرى، وهناك كتاب آخر اسمه السنن الصغرى أيضا، وكلاهما مطبوع، وله كتاب معرفة السنن والآثار، وله كتاب الأسماء والصفات، وكتاب القدر، وكتاب البعث، وكتاب دلائل النبوة، وكتبه كثيرة وكلها مطبوعة، وهي عبارة عن أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال العلماء أخرجه البيهقي فيقصدون بذلك في كتابه السنن الكبرى. إذن هنا قال رواه البيهقي يعني في السنن الكبرى. وهذا الأثر الذي رواه الطبراني إسناده البيهقي إسناده عن ابن عباس صحيح، إسناده عن ابن عباس صحيح. ذكرنا الآثار ضعيفة لكن لا نقصد الحديث. هذا الأثر عن ابن عباس إسناده صحيح، وهو أن ابن عباس صلى في زلزلة من الزلازل، يعني في حصول زلزلة في سنة من السنين، أنه قام فصلى بالناس صلاة قريبة من صلاة الكسوف. لفظه في سنن البيهقي أن ابن عباس صلى في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع، يعني أطال القيام ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع، يعني ركع ثلاث مرات في ركعة واحدة، ثم سجد ثم صلى الثانية قام في الثانية ففعل كذلك. هذا معنى قوله ست ركعات، يعني كل ركعة ثلاث ركوعات. وأثر علي الذي ذكره بعد ذلك قال وذكر الشافعي، الشافعي ذكره بلاغا لم يسنده بل علقه، وإسناده ضعيف. هذا الحديث أو هذه الآثار موضوعها ما حكم الصلاة إذا وقعت الزلازل وكيف نصليها؟ فدلت هذه الآثار على مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات مثل الزلازل ومثل اضطراب الأرض والرجفة الشديدة، وكذلك إذا جاءت ريح شديدة، وكذلك إذا ابيض الليل أو اسود النهار، وعند حصول الصواعق وكثرة الأمطار التي تصل إلى الأذى، وكل هذه الآيات أو غيرها مما أشبهها، هل نصلي كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الكسوف والخسوف؟ الخلاف هنا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الكسوف لما كسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، يعني هذه الآيات سواء كان الكسوف أو غيره، فافزعوا إلى الصلاة. فأخذوا من ذلك مشروعية الصلاة عند هذه الآيات، واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس وإسناده صحيح، وبما جاء عن علي وفيه ضعف. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يشرع الصلاة أو لا يشرع، اختلفوا على أقوال. القول الأول أنه لا يصلى لأي آية إلا إذا كان هناك زلازل دائمة، يعني فقط خصوها بالزلازل الدائمة، بالزلزلة الدائمة، إذا حصل رجفة للأرض أو زلازل في بعض الأماكن وكان يستمر فإنه يصلى، وهذا هو مذهب الحنابلة. قالوا لا يصلى لشيء من الآيات إلا الزلزلة الدائمة. والقول الثاني أنهم قالوا لا يصلي لشيء من الآيات إلا الكسوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره ولا خلفاؤه، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات ولم يصلي لها إلا للكسوف. وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي. والقول الثالث قالوا يصلي لكل آية، يعني قالوا بالعموم، واستدلوا بحديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما آيتان من آيات الله يخوف بها عباده، وأيضا بأثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى للزلزال بالبصرة. كيف صلى؟ صلى ركعتين، لكنه ركع في الركعة الأولى 3 مرات وركع في الركعة الثانية 3 مرات. قالوا وجاء عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أيضا، وقد ذكرنا أن إسناده ضعيف. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام. والأقرب والله أعلم هو قول كثير من أهل العلم بأنه لا يصلى إلا للكسوف، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه كما تقدم معنا. فالقول بأنه يقتصر في الصلاة على الكسوف فقط قول قوي، وتعليله تعليل قوي. وإذا وجد من أهل العلم من صلى لغير ذلك فالأمر في هذا واسع، استنادا لأثر ابن عباس رضي الله عنهم. إذن هذا ما يتعلق بالحديثين المتبقيين من أحاديث باب صلاة الكسوف. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بابا خصه بالكلام عن صلاة الاستسقاء، والاستسقاء كما يقول العلماء هو طلب السقيا، طلب السقيا يعني أن يقول اسقني، لأن الألف والسين والتاء في بداية الكلمة معناها الطلب، تقول استسقى أي طلب السقيا. والاستسقاء مشروع إذا وجد سببه، وسببه إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر وتضرر الناس بذلك، أو إذا غارت ماء العيون والأنهار، فإنه يشرع حينئذ الاستسقاء. وأنواع الاستسقاء 3، وهذه الأنواع 3 أولها أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا، يعني الدعاء من صور الاستسقاء الدعاء، أن يدعو كل واحد من الناس ربه جل وعلا، وأن يكثروا من الدعاء، يعني يدعون بدون صلاة. والنوع الثاني أن يدعو الخطيب على المنبر يوم الجمعة فيرفع يديه ويرفع الناس أيديهم ويدعو الله، فيقول اللهم اسقنا اللهم أغثنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الخروج إلى المصلى وأداء صلاة الاستسقاء والخطبة له، وهذا النوع الثالث هو المقصود بقول الفقهاء صلاة الاستسقاء. ولهذا المؤلف عقد هذا الباب ليتكلم عن أحكام هذا النوع الثالث، وهو الخروج إلى المصلى لأداء صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هذه الصلاة سنة مؤكدة، حكمها أنها سنة مؤكدة ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. يقول الحافظ ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. هكذا قال حافظ بن عبد البر. والحقيقة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله له رأي في ذلك، وهو أن يقتصر الناس على الدعاء وأنه لا تشرع هذه الصلاة، ولعله لم تصله الأحاديث التي فيها هذا الأمر. ومن أسباب حصول الجدب وانقطاع الأمطار المعاصي والذنوب والآثام، وهذا السبب يغفل عنه كثير من الناس، ولهذا تجدهم كما ذكرنا في باب الكسوف وفي باب الخسوف أن الناس يهتمون بالأسباب الحسية ويغفلون عن الأسباب الشرعية. كذلك هنا جاء في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن دل هذا الحديث على أن الذنوب والمعاصي سبب في كل بلاء وسبب في البلاء العام، فهي سبب من أسباب انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، وسبب لاختلال الحال بين الراعي والرعية وجور السلطان، وسبب لانقطاع الأمطار والأخذ بالشدة في السنين. فالله جل وعلا ينتقم من خلقه بهذه الآيات العظيمة ليرجعوا ويتذكروا. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. انتهكت محارم الله، ولهذا من أنفع الأسباب للسعادة والرجوع إلى الله ورفع البلاء، من أنفع الأسباب التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار من أعظم الأسباب. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك على لسان أنبيائه، قال ربنا جل وعلا في فاتحة سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يرشد العباد إلى هذا الباب العظيم، باب الاستغفار. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في الدنيا. فالسعادة مرتبطة بالاستغفار. وفي نفس السورة ذكر الله قصة هود عليه السلام، وأنه قال لقومه: ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهود عليه الصلاة والسلام أمر قومه بالاستغفار. ومن قبل هود نبي الله نوح عليه السلام، كما ذكر الله جل وعلا في سورة نوح أنه قال، أمره الله جل وعلا أن يقول لنبيه لقومه كما قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فهذه فائدة الاستغفار والتوبة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، كما قال هود عليه الصلاة والسلام وذكرنا الآية: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي سورة هود أيضا ذكر الله عن نبيه صالح أنه قال لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استخلاف في الأرض والبقاء فيها آمنا مستقرا من أسبابه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. وفي سورة هود أيضا ذكر الله عن نبيه شعيب خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه قال لقومه مذكرا ومحذرا من المعاصي: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. دعوة الأنبياء قائمة على تذكير الناس بالتوحيد والرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار، فذلك هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، بل هو سبب الفلاح، كما قال ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الفلاح والفوز والنجاح والسعادة للإنسان مع التوبة والرجوع إلى الله سبحانه. ولا يتفكر أو لا يحسب الإنسان أن البلاء ينزل به إذا اجتمعت عليه الذنوب، إذا اجتمعت عليه المعاصي، كلا، ربما يؤاخذ الإنسان بذنب واحد تنقلب حياته ويأتيه البلاء. فقد خرج أبونا نبي الله آدم عليه السلام من الجنة في لقمة واحدة، أمره الله جل وعلا أن لا يذوق من الشجرة، أن لا يأكل من الشجرة، فلما ذاق الشجرة بدت له مسوءاته، يعني بدأ في ذوق الطعام، الذي نهي عنه معصية واحدة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وإبليس طرد من رحمة الله في سجدة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة، لم تكن زانية، لم تكن سارقة، لم تكن مجرمة، كانت قد فرطت في حق هرة، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار. كان هذا هو السبب في دخولها النار، ذنب واحد. وامرأة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا من المال، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. ذنب واحد فليحذر الإنسان. لهذا بعض الجهلة إذا نزل به البلاء يقول يا رب لماذا ابتليتني وأنا مطيع لك إلى غير ذلك، وغافل عن كثير من المعاصي التي قال الله عنها أحصاه الله ونسوه. كان بعض السلف إذا اختل عليه الحال مع زوجته مع أبنائه يبدأ يحاسب نفسه، ما هو الذنب الذي عصى به الله جل وعلا؟ ربما تكون نظرة، ربما تكون كلمة في عمله أو في الشارع قالها مع بعض الناس. يقول بعض السلف إني لأرى أثر المعصية في زوجتي أو في خلق زوجتي ودابتي، حتى الدابة تتعطل عليه وتمتنع من السير معه، والزوجة يسوء خلقها، فهو يبدأ يتفكر إيش الذنب الذي عمله، ما هي المعصية. إذا الإنسان وكذلك المجتمع إذا أرادوا السعادة وأرادوا البركات من الله جل وعلا بنزول الأمطار وحصول الخيرات، فعليهم بالبعد والابتعاد عن معصية الله جل وعلا، لا سيما معاصي الخلوات التي تدل على ضعف الإيمان وتدل على نوع من النفاق، نعوذ بالله من ذلك. فمن النفاق ألا يخشى الله في الغيب، كما قال الله سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بعض الأحكام الشرعية ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالله جل وعلا كلفنا بالتكاليف وأمرنا بها ليعلم من يخافه بالغيب، يعني من هو الذي يراقب الله في السر ويبتعد عن المعاصي. فالعبرة بتعظيم الله جل وعلا في قلوبنا وبتعظيم الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً واستعملوا تقوى الله بترك المحارم، فإن الله قد وعدهم أن يرسل عليهم السماء مدرارا وأن ينبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أحسن حال وأحسن سعادة. فعلى المؤمنين الانتباه لذلك والرجوع إلى الله جل وعلا والشكر له سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. وإذا كان الإنسان في نعمة فليرعها، كما قال بعضهم: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وكما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فلا يغير الله نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. يغير كيف يغير؟ يغير طاعة الله بمعصيته، ويغير الشكر بالكفر، ويترك أسباب الرضا ويستبدلها بأسباب السخط. وما ربك بظلام للعبيد، والجزاء من جنس العمل. إذن هذا السبب العظيم هو الذي ينبغي أن يوليه الناس الاهتمام، وإذا أرادوا أن يستسقوا وأن يسألوا الله جل وعلا طلب السقيا، فإن من أسباب ذلك الرجوع إلى الله جل وعلا. قبل الخروج للمصلى يجتهدون في تذكير بعضهم بعضا بذلك. في هذا الباب، باب صلاة الكسوف، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث، وهذه الأحاديث مرتبطة بالنوع الثالث من أنواع صلاة الكسوف الاستسقاء كما ذكرنا، وهو الصلاة. ولعلنا إن شاء الله نتركها إلى الدرس القادم فنبدأ بها، ونذكر كيفية الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ونكتفي بهذا القدر وهذا التنبيه في هذا الدرس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.